ربي فاهتدينا بهداكم ورضا الباري رضاكم وأبي نعم المرابي.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الرياض وأبو ظبي تعلنان عن تعرضهما صباح اليوم لضربات بالصواريخ والمسيرات التي أطلقها اليمنيون. استهداف رتل لوجستي للقوات الأمريكية الإرهابية في محافظة بابل وسط العراق. ناشطون يدعون إلى مظاهرات جديدة اليوم في السودان للمطالبة بالحكم المدني والتنديد بقتل المتظاهرين. تفاصيل النشرة. تناقلت وكالات الأنباء نبأ أوليا عن تعرض العاصمة السعودية ومنطقة جيزان الجنوبية لهجوم بالصواريخ والمسيرات صباح اليوم، ونسبت الوكالات لبيان عسكري سعودي اعترافه بالهجوم زاعما أنه تم اعتراض صاروخ باليستي وعدة مسيرات أطلقت باتجاه الرياض. وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن الصاروخ باليستيا سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة التابعة لمنطقة جيزان مدعيا وقوع إصابة واحدة. ولاحقا اعترفت السلطات السعودية بهجوم لطائرتين مسيرتين قالت إنهما انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، مشتكية من تصعيد يمني باستخدام الصواريخ البالستية والمسيرات. من جهتها ادعت وزارة الدفاع الإماراتية أنه تم اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقهما اليمنيون سقطت بقاياهما بمناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي. نظم أهالي محافظة صعدة وقفة حاشدة في مسرح الجريمة التي ارتكبها تحالف العدوان السعودي باستهداف السجن الاحتياطي في المحافظة، معربين عن غضبهم واستيائهم من صمت المجتمع الدولي إزاء الجريمة. المزيد في التقرير التالي.
من بين رائحة الدماء وتناثر الأشلاء وفي مسرح جريمة السجن الاحتياطي بصعدة وعلى أنقاض هذه المجزرة المروعة، وقف أبناء محافظة صعدة بحضور مسؤولي الدولة والحكومة وممثلي المنظمات تنديدا واستنكارا لهذه الجريمة التي راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح.
اليوم نحن نقف أمام تصعيد خطير، نحمل الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة التي تعطي الضوء الأخضر بكل دولها ومنتميها، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا وكل تلك الدول التي تمنح الغطاء والضوء الأخضر للسعي الأمريكي سواء للسعودية أو للإمارات أو لدول تحالف العدوان.
سنقول للعدوان من هذه المكان، من مكان الجريمة، خبتم وخسئتم، والله لو ضربتم على السجناء وعلى الأطفال وعلى النساء لن تهنوا من قوتنا ولا من عزمنا. أنا أبو واحد من المفقودين في هذه المكان، المظلوم الذي ضربه الطيران، والله لو ضربتم كما ضربتم بكل قواتكم فإننا لا نستكين ولا نهين مهما كان، إن قضيتنا حق وأنتم على باطل، خبتم وخسئتم أيها القردة الخنازير.
الوقفة التي أقيمت بالتزامن مع استمرار عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين. رفع المشاركون فيها هتافات ولافتات عبرت عن حالة الغضب والاستياء الشعبي الواسع جراء استمرار هذه الجرائم بحق المدنيين وصمت المجتمع الدولي. خلال هذه الوقفة عقد مؤتمر صحفي لوزارات حقوق الإنسان والصحة والداخلية والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، حضرته وسائل الإعلام المحلية والدولية.
إلى العراق، حيث تعرضت قوة الاحتلال الأمريكي في العراق إلى هجوم جديد وسط البلاد، وأكدت مصادر إعلامية عراقية استهداف رتل أمريكي بمحافظة بابل دون أن يعرف بعد حجم الخسائر أو الأضرار التي تكبدها الأمريكيون. ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من يومين على هجوم مماثل تعرضت له هذه القوات جنوبية البلاد. على صعيد آخر، أكدت خلية الإعلام الأمني في العراق عدم وجود أي خطر داهم يهدد العراق على خلفية هروب عناصر عصابات داعش الإرهابي من سجن غويران في الحسكة السورية، مشيرة إلى اعتماد خطط احترازية على مستوى قوات حرس الحدود والقوات الأمنية المستقرة على الشريط الحدودي، إضافة إلى الجهد الاستخباري. أعلن وزير الخارجية الكويتي بعد لقائه الرئيس اللبناني في قصر بعبدة أنه حمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددا مع لبنان. وأوضح الوزير الكويتي أننا طالبنا بأن لا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، ونريده مثلما كان عنصرا متألقا وأيقونة مميزة في العالم والمشرق العربي. وأكد الصباح أنه لا يوجد هناك أبدا أي توجه للتدخل بالشؤون الداخلية للبنان، بل طرحنا إجراءات لإعادة بناء الثقة، مشيرا إلى أن علاقاتنا الدبلوماسية لم تقطع مع لبنان. نبقى في لبنان، حيث لا يوفر المودعون وسيلة سلمية للضغط من أجل حماية حقوقهم، وهم يرون أن ودائعهم ستكون الضحية الأولى لأي خطة تعاف اقتصادي. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة الاقتصادية في لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
يقول المودعون الذين نظموا تظاهرة اختاروا نقطة انطلاقها من أمام جمعية المصارف وسط الطقس البارد الذي يشبه إلى حد التطابق برودة تعاطي الدولة مع قضيتهم التي يصفوها بأنها أكبر عملية قمص واحتيال في القرن الأخير.
ليلة الودائع غدا صباحا سيكون هناك اجتماع للحكومة اللبنانية مع الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي. خطة هي أنه ما إجماله 70% من الودائع سوف تتحول إلى ليرة لبنانية. هذه الخطة مرفوضة ومرفوضة جدا من المودعين، لأنه اقتصاديا ستذهب بنا إلى ما بعد فنزويلا.
وإذا ما أقرت
نحن رح نصعد، يعني مش أنه هذه التظاهرة وخلصنا.
إلى السراي الحكومي انطلقت مسيرة المحتجزة أموالهم، حاملين شعارات وهم يعرفون بأن المسؤولين لن يرمقوها بعين الاهتمام قبل المسؤولية.
أصحاب المصارف عم بيشحدونا، إن كنا أفراد مودعين وإن كنا نقابات عنا صناديق بالمصارف، عم بيشحدونا مصرياتنا. إيه هيدا الظرف؟ نحن لا قبلينينه ولا بدنا نرجع له ولا بدنا نرممه ولا بدنا نشارك فيه، هيدا بدنا نواجهه.
وختام التجمع كان أمام مكمن الأزمة وباب هندستها، المصرف المركزي.
لا لليلة الودائع، لا لضرب القدرة الشرائية للناس بضرب قيمة الليرة، لا للمس مدخرات النقابات والصناديق الاجتماعية، لا للمس ممتلكات ومرافق الدولة، فأملاك أصحاب المصارف ويخوتهم وقصورهم هم مقابل ودائعنا. لا لتعاميم المصرف المركزي المخالفة للقوانين.
الشارع لغة تعتمدها الشعوب وتصل عبرها إلى حقها إلا في لبنان، فقد بات الشارع وسيلة للتعبير عن الغضب فقط، بينما المغضوب عليهم في نعيم.
إلى الملف السوداني، حيث دعا ناشطون إلى مظاهرات جديدة اليوم في السودان للمطالبة بالحكم المدني والتنديد بقتل المتظاهرين. وقالت اللجان المقاومة في السودان في بيان إن المظاهرات التي أطلقت عليها مليونية 24 من يناير ستتوجه إلى القصر الرئاسي بالخرطوم. وصدر البيان بالتزامن مع احتجاجات ليلية شارك فيها العشرات في عدد من أحياء الخرطوم بحري وأم درمان للمطالبة بالحكم المدني. إلى ذلك أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا بتجديد وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد وفي كافة الجبهات. حذر وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكين روسيا من مغبة التدخل العسكري في أوكرانيا، مؤكدا أن أمريكا وأوروبا ستردان بقوة في هذه الحالة. وقال أنتوني بلينكين لو دخل جندي روسي واحد إلى أوكرانيا بشكل هجومي فإن ذلك سيقابل برد شديد وسريع وموحد من قبلنا مع أوروبا. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قد قالت إن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه في المنطقة وحقل للتجارب وزعزعة الاستقرار. ويواصل المسؤولون ووسائل الإعلام الغربية منذ الشهر الماضي مسعا تحريضيا واضحا للدفع أوكرانيا للارتماء في أحضان الغرب للاحتماء من خطر روسي مزعوم. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة الأوكرانية نستمع إلى التقرير التالي.
لم تمضي ساعات على المحادثات الأمريكية الروسية في محاولة للتوصل إلى انفراجات للأزمة الأوكرانية حتى عادت بريطانيا لتعكر صف الأجواء باتهام موسكو بالسعي لتنصيب زعيم موال لها في كييف والتفكير في احتلال أوكرانيا. ونددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بحجم النشاط الروسي الرامي إلى زعزعة أوكرانيا، وقالت إن النائب الأوكراني السابق يفغيني مورييف يعتبر مرشحا محتملا لتولي الأمور في كييف لكنه ليس الوحيد، مشيرة إلى وجود علاقات بين أجهزة الاستخبارات الروسية والكثير من السياسيين الأوكرانيين السابقين. وسارعت روسيا إلى رفض الاتهامات البريطانية، ودعت الخارجية الروسية لندن إلى توقف عن نشر ما وصفته بالهراء. وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو قد وافق على لقاء نظيره البريطاني بن والاس مقترحا أن يتم اللقاء في موسكو، وهذا اللقاء الثنائي هو الأول منذ عام 2013 ويرمي إلى البحث في السبل الآيلة لتحقيق الاستقرار وتسوية الأزمة الأوكرانية. لكن انعقاد هذا اللقاء بات في مهب الريح بعد الاتهامات البريطانية لموسكو والتي جاءت وسط الأزمة الحادة القائمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا. ويبذل الجانبان حاليا جهودا دبلوماسية مكثفة لتفادي تدهور الأوضاع في وقت لا يزال عشرات آلاف الجنود الروس محتشدين على الحدود الأوكرانية. من جهته وصف البيت الأبيض الاتهامات البريطانية لموسكو بالمقلقة جدا، واعتبرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إيميلي هورن أن الشعب الأوكراني لديه الحق السيادي في تقرير مستقبله، مؤكدة وقوف واشنطن إلى جانب شركائها المنتخبين ديمقراطيا في أوكرانيا. إلى ذلك استقال قائد البحرية الألمانية قاي أشيم شونبانغ من منصبه بعد تصريحات مثيرة للجدل بشأن الأزمة في أوكرانيا. وكان شونبانغ قد وصف في تصريحات لمركز دراسات في نيودلهي فكرة غزو روسيا لأوكرانيا بالحماقة، قائلا إن شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لن تعود إلى كييف.
إلى العناوين. الرياض وأبو ظبي تعلنان عن تعرضهما صباح اليوم لضربات بالصواريخ والمسيرات التي أطلقها اليمنيون. استهداف رتل لوجستي للقوات الأمريكية الإرهابية في محافظة بابل وسط العراق. ناشطون يدعون إلى مظاهرات جديدة اليوم في السودان للمطالبة بالحكم المدني والتنديد بقتل المتظاهرين. في أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلاً لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير. أحبتي الأفاضل، بادئة ذي بدء أبارك لحضراتكم ذكرى مولد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء البتول سلام الله تعالى عليها، كل عام وأنتم بألف خير. إذن هذه المناسبة العظيمة والبهجة على قلوب كل الموالين والمحبين والعارفين لسيدتنا ومولاتنا الزهراء البتول سلام الله تعالى عليها، تدعون هذه المناسبة لكي نتوقف عند هذه الزاوية، لكن ننظر إلى هذه المناسبة وننهل من هذه المناسبة مفهوم الأم في موسوعة التربية. سنتحدث إن شاء الله برفقتكم وبمعيتكم عن دور الأم في موسوعة التربية استلهاما من سيرة حياة سيدتنا الزهراء سلام الله تعالى عليها، وكيف يمكن أن نوفر للأم هذا الدور، أداء هذا الدور في الأسرة وفي المجتمع. نتابع وإياكم فكرة عن موضوع البرنامج وإن شاء الله نعود بعدها.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، الأم محبة ودفء وسلام، ووحدها المحبة تنطق بلغة الأم. عندما نتحدث عن الأمومة لابد أن نعترف بأن الموضوع في غاية الدقة والأهمية، نظرا لما يترتب على الأم من مسؤوليات تجاه أولادها. فالأم هي الحاضنة والمربية والمرشدة، وهي المسؤولة الأولى عن تربية طفلها وتنشئته وتوجيهه ورعايته صحيا ونفسيا وثقافيا، وعن متابعته حتى يصبح رجلا مسؤولا بدوره أمام مجتمعه، أو شابة ناضجة تملك المعطيات التي تؤهلها أن تكون ربة أسرة وأما صالحة. فمن الطبيعي أن ننظر إلى دور الأم كدور أساسي في حياة الأبناء، فالأم هي التي تعد الطفل للاندماج في برامج الحياة الأسرية والاجتماعية، وهي حجر الزاوية الأساسي الذي ينهض بكافة مقومات التربية والتنشئة التي ترفض شخصيات الأبناء. ولا شك أنه بقدر وعي الأم ونضجها وأمانتها في تعاملها مع أبنائها بقدر ما يفوز الأبناء بشخصية سوية. فالرعاية الجيدة والتربية السليمة تخلق الابن الصالح المنسجم مع ذاته ومع محيطه، كما يحتاج الطفل إلى أم تحتضنه بود ومحبة وتحترم خصوصياته وتواكب احتياجاته حسب مراحل نموه، لأن احترام حقوق الطفل يزيد من تعميق إحساسه بالطمأنينة والرضا. ومهم جدا أن تكون الأم صديقة لابنها، تشاركه أحلامه ومشاعره خاصة في المراحل المبكرة من عمره. فالتواصل القوي بين الأم والطفل من أهم العوامل التي يرتكز عليها نمو الطفل السليم، والذي يشكل وقاية ضد العديد من السلوكيات السلبية. إن العلاقة الحميمة بين الأم والطفل تعزز لديه الثقة بالنفس وتكسبه حصانة وجدانية ومعرفية، وتجعله قادرا على استغلال طاقاته الذاتية بصورة أفضل. إن وجود الأم الدائمة إلى جانب أولادها وتفرغها للاعتناء بهم وتلبية احتياجاتهم يساهم في تأهيلهم تأهيلا إيجابيا وبناء.
نعم، شكرا لعلياء على تقديم هذه الفكرة عن موضوع البرنامج عن دور الأم في موسوعة التربية، استلهاما من سيرة سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها، التي كانت هي أم للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بالإضافة إلى أنها حظيت بهذه الصفة حيث وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنك أم أبيها. صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء. ومرة أخرى أبارك لكم هذه الذكرى، وإن شاء الله تكون هذه الذكرى محطة لنا لكي نتوقف عند أهمية ومكانة دورها ودور الأم في البيت، وأهمية هذه المسؤولية الملقاة على عاتق الأمهات، وكيف نستلهم من سيرتها إن شاء الله.
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ نسب المسيح بنى لمريم سيرة، بقيت على طول المدى ذكرى، والمجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها، جعلت من الصبر الجميل غذاءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها. هي بنت من؟ لما شكى المحتاج خلف رحابها، رقت لتلك النفس في شكواها، جادت لتنقذه برهن خمارها. يا سحب أين نداك من جدواها؟ بلت وسادتها لآلئ دمعها من طول خشيتها ومن تقواها.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم في كل مكان. وأيضا أرحب بضيفتي الدكتورة خيرية أستاذة في جامعة بغداد. دكتورة، كيف يمكن الاقتداء بالسيدة زهراء سلام الله عليها في عصرنا هذا، وأن تعيش المرأة المسلمة هذه الشخصية في واقعها؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. في البدء أود أن أبارك الأمة الإسلامية ولكم جميعا ولادة سيدتنا ومولاتنا الزهراء الطاهرة سلام الله عليها. في البداية، على كل امرأة تقتدي، أرادت أو تسعى للاقتداء بسيدة الزهراء عليه السلام، أن تلاحظ وتميز الأمور المهمة في حياة سيدتنا عليها السلام، كونها تحملت أمورا كثيرة ومسؤولية كبيرة وهي في سن صغيرة جدا. فجميعنا نعلم أن السيدة الزهراء حينما كانت صغيرة، في الوقت الذي توفي حامية والدها أبو طالب، كانت هي معينة لوالدها، وكانت هي أيضا متشاركة له في كثير من أموره. علينا أيضا نقتدي بسيرتها في أخلاقها التي تعلمتها من الوالد، كونها تربت في بيت النبوة، وكانت تأخذ الأخلاق والتربية الإسلامية مباشرة من سيدنا مولانا نبينا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. فعلينا أن نتعلمها الكثير. فيها أخرى نستطيع أن ندرس ونتمعن في حياتها الزوجية مع زوجها الإمام عليه السلام. كانت معه جميعا، نعرف أن حياة الإمام كانت مليئة بالجهاد والكفاح والحروب التي هنا وهنا من أجل الإسلام يشارك فيها، وكان كثير غياب عن البيت، فكانت في البيت تقوم بدور الأب وتقوم بدور الأم، واستطاعت أن تربي أولادها أحسن تربية. وكما هو معروف الجميع عرف ما هي أخلاق الإمام الحسن والحسين عليه السلام، وكذلك أخلاق سيدتنا مولاتنا زينب الحوراء زينب. كل هذه الأمور طاعت سيدتنا أن تشرها بنفسها وأن تحكم وتدير بيتها بنفسها في غياب زوجها، وأن تربي أولادها وتعلمهم الخلق الحسن والأخلاق الفاضلة، وأن تزرع فيهم التعاليم القيمة للدين الإسلامي الحنيف. لهذا علينا أن نقتدي أولا بأسلوب حياتها وتعاملها مع والدها عليه وآله أفضل الصلاة والسلام، وكيف كانت خير معين وخير سند له. وكذلك علينا أن نقتدي بتعاملها مع زوجها، وأن نتعلم منها كيف ندير بيوتنا من الناحية التربوية ومن الناحية الأخلاقية حتى الاقتصادية، كيف نتعامل مع الرجل، وكيف نتعامل مع غيابه عن البيت، كيف نربي أولادنا على الأخلاق الحميدة وعلى التعاليم الإسلامية وما أراده الله منا سبحانه وتعالى. كذلك كانت لديها ابنة، لنتعلم منها كيف استطاعت أن تربي هذه الإبنة وتخلق بهذه الأخلاق العظيمة التي كانت تحملها السيدة زينب عليه السلام. كل هذه الأمور بإمكاننا جميعا أن ندرسها ونلاحظها بتمعن، وأن نركز في كل شأن منها صغيرا كان أو كبيرا لنتعلم منه في حياتنا ونقتدي بها عليه السلام. وأسأل الله أن أكون قد وفقت في إجابتي هذه.
شكرا لك دكتورة خيرية أستاذة بجامعة بغداد، شكرا لك.
شكرا لكم جميعا.
أحسنتم، شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة خيرية من العراق من جامعة بغداد. في الواقع نحن عندما نتحدث عن السيدة فاطمة الزهراء نتحدث عن إنسانة هي كاملة من أبعاد متعددة. يعني عندما تكون الزهراء فتاة بنت داخل الأسرة هي روعة ورائعة ومثال لمن اقتدى، عندما تكون السيدة الزهراء زوجة، عندما تكون السيدة الزهراء أم لأولادها، عندما تكون السيدة الزهراء ناشطة سياسية، ناشطة اجتماعية، تؤدي دورها في يعني في مجتمعها، في دعم رسالة أبيها، في دعم رسالة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لكن نحن في برنامج معكم على الهواء نريد أن ننظر إلى هذه السيدة من زاوية أنها أم، والأم ما أدراك ما الأم؟ عندما نتحدث عن الأم هي هذه المفردة بحد ذاتها تكون مفردة مقدسة، لكن هذه القداسة تأتي عندما تؤدي الأم دورها بشكل صحيح دورها بشكل مطلوب، لا سيما في الظروف التي تسود مجتمعاتنا في مثل هذه الأيام. لذلك التمسك بقدوة من قبل الأمهات يعني مسألة جدا راح تكون ضرورية لكي أولا نعرف قدوة ومن ثم نتعرف على هذه القوة بتفاصيلها، وبالتالي نسعى لكي نطبق هذه القدوة في حياتنا العملية. عندما نتأمل في حياة السيدة فاطمة الزهراء نجد الكثير من الدروس التي لا أقول الكثير من الدروس حتى يعني نقول بأن هناك العشرات، يعني هي أبسط ما يمكن القول أنه حتى لو كانت هناك دروس يعني عدي مثلا عدة دروس مثلا من 1 إلى 4-5، يعني هذه الدروس هذه العبار 4 أو 3 أو أكثر أو أقل، لا أريد أن أحدد برقم معين، هذه الدروس والعبر المستقات من سيرة سيدتنا الزهراء سلام الله تعالى عليها لو طبقناها لو مشينا على ضوئها لتغيرت الكثير من الحالات وحلت الكثير من المشاكل التي نعاني منها في يومنا هذا. الموارد إن شاء الله سنذكرها في طيات البرنامج، لكن دعونا نواصل إن شاء الله البرنامج والحديث بالتدريج. معكم على الهواء دور الأم في موسوعة التربية.
معكم على الهواء. معكم على الهواء وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع.
معكم على الهواء مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والمتخصصين التربويين.
كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
معكم على الهواء يأتيكم مباشرة أيام السبت عند الساعة 5:10 عصرا، ويعاد بثه أيام الاثنين في الساعة 8:15 صباحا.
معكم
على الهواء.
معكم على الهواء دور الأم في موسوعة التربية محور الحديث، وهذا الموضوع اخترناه لذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. إن شاء الله نتحدث أكثر ونستمع إلى آرائكم وملاحظاتكم، لكن دعونا لكي نتوقف عند هذه الفقرة من فقرات البرنامج.
على الهامش.
مستمعينا الكرام نحييكم من جديد، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم، ونتحدث اليوم حول موضوع دور الأم في موسوعة التربية. مستمعينا الكرام، الزهراء سلام الله عليها هي الإنسان الكامل ذو الأبعاد المتعددة، هذه المرأة العظيمة الشأن الجليلة القدر التي تزهر لأهل السماوات إذا وقفت في محراب الصلاة، هي ذاتها تلك الإبنة البارة التي تمسح بيديها الصغيرتين عن وجه أبيها لحظات الحزن، وهي الزوجة التي تمسك جراحاتها وتنطلق نحو زوجها لتدافع عنه في لحظات العسر، وهي الأم التي احتضنت في الذات أكبادها وسقتهم من روحها عطفا وإيمانا وتقا، إنها سيدة نساء العالمين. الأنموذج الإسلامي كان ناطقاً بسلوكه وبأخلاقه بكتاب الله تعالى. فإذا أردنا أن ننظر إلى الزهراء سلام الله عليها الأم، سنستقي نوراً يضيء به الكثير من الأسر الإسلامية إذا ما سارت على خطى هذه الأم العظيمة. سنذكر لكم بعض الملامح من حياة الزهراء سلام الله عليها. في أيامنا تشكل الأوضاع المالية الصعبة عقبة أمام السعادة الأسرية وإتمام المهام التربوية للآباء مع أبنائهم، لكن إذا نظرنا إلى حياة الزهراء سلام الله عليها من الناحية المادية فإننا نجد أن منزلها عليها السلام كان في قمة التواضع، وليس فيه أي نوع من أنواع الكماليات التي يعول عليها الكثير من الناس، إنها مصدر سعادة واستقرار. الأم الصالحة هي ثمرة لابنة بارة في منبت حسن، فقد ترعرعت السيدة الزهراء سلام الله عليها في منزل يتمتع بمودة كبيرة بين الأب والأم، وقد تمثل ذلك في أكثر من موقف، منها وقوف السيدة خديجة سلام الله عليها الزوجة إلى جانب زوجها في أصعب الظروف ودعمها له عاطفيا ومعنويا وماديا، وكذلك احترام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للسيدة خديجة سلام الله عليها من جهة أخرى، وإمدادها بكل الدعم المعنوي والعاطفي والتعامل معها بإجلال واحترام، وهو خاتم المرسلين وأقرب الناس لله عز وجل وأكرم الخلق. لذا فإن الاستقرار النفسي الذي تغذت عليه روحها كان حجر الأساس في حياتها لبناء دار يفوح منها عبق الحب والحنان. عندما أصبحت سلام الله عليها أماً باتت مواقفها التربوية محطة نحاول أن نقرأها بعين علم التربية الحديث لنستقي منها أساليب عملية كانت تقوم بها الزهراء سلام الله عليها في تربية أولادها، حيث استخدمت سلام الله عليها ثلاثة أساليب نطلق عليها بعض المصطلحات الحديثة للتربية، كالتربية بالعادة والتربية بالقدوة والتربية بالموعظة.
تحية لكم طيبة مستمعين ومستمعاتنا، وشكرا جزيلا لعلياء على هذه الوقفات والملاحظات حول السيدة الزهراء كونها أم داخل البيت، وإلا كما قلنا أن هذه الشخصية لها أبعاد متعددة وفي كل بعد تصلح لأن تكون قدوة لمن اقتدى. اسمحوا لنا لكي ننتقل إلى صفحتنا على الواتساب لقراءة المشاركات والاستماع إلى أصوات الأحبة. السيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق بعث لنا بهذه المشاركة الصوتية، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذا الكلام يعني سابقا وحاليا ينطبق فيه قول الشاعر: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات، تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات. كل هذه الأمور تفعلها الأم. الأم حجر زاوية الأسرة، حجر زاوية بيت الأسرة، وخصوصا الأسرة المسلمة. ولهذا نرى الإعلام الغربي والإعلام الخارجي قد غزا هذا البيت الأسر المسلم الهادئ القوي المتماسك، غزاه غزوا ثقافيا فكريا عقليا للأسف الشديد، بل وحتى كان هذا الغزو مثلا مؤطر بإطار علمي أو بإطار مثلا حرية الفكر والتعبير والثقافة. وللأسف الشديد مما أدى إلى انسلاخ الكثير من بناتنا ومن أولادنا، انسلاخهم من الفكر الإسلامي، انسلاخهم من حب العقيدة، أي أصبحت يعني أرضيتهم العقائدية رخوة بالكامل. وهذا الأمر هو ما أفرح الغرب سابقا وحاليا، حيث أن هناك شخص من كبار رؤساء الأموال اليهود قال: نحن الآن مشروعنا على المرأة المسلمة، قالوا له لماذا المرأة المسلمة وليس الرجل المسلم؟ قال لأن المرأة المسلمة هي التي تجلس في البيت وتربي الأولاد وتحميهم وتغذيهم عقائديا وتغذيهم دينيا ونفسيا وروحيا، فينشؤون مثلا قادة كبار لا يمكن اختراقهم ومن الصعب اختراقهم. ونحن قد نجحنا في إخراج المرأة من دارها مع زوجها لأننا قد أتعبناهم اقتصاديا وجعلنا هؤلاء الأولاد أسرى بيد أجهزتنا الإلكترونية. للأسف الشديد هذا الذي رأيناه. شكرا جزيلا لكم.
أحسنت وبارك الله فيك سيد ياسر الحسيني، شكرا على هذه المشاركة الصوتية. الحقيقة يعني مشاركة جدا يعني تلمس واقعنا المعاش، المرأة التي تعمل داخل البيت ربة البيت إلا أنها تفتقد للموارد التي تحميها لأداء هذا المهم الذي سبق وأن أكد الكثير من الشخصيات وعلى رأسهم قادة الثورة الإسلامية، أكد بأن يعني هذا الدور دور مهم جدا، دور مصيري جدا، والعدو عرف عظم هذا الدور فبرمج للضرب على هذا ضرب هذا الدور، واستطاع إلى حد ما أن يكون منجزا لأهدافه الشريرة. الآن نحن أمام هذه المؤامرات التي تحاك ضدنا وضد شخصية المرأة وضد دور شخصية كأم داخل الأسرة من أجل حرف المسيرة بدءا من الأسرة وانتهاءا بالمجتمع الإسلامي. طيب انتقل إلى الأخ عبد الله بوي من السنغال وهذه المشاركة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أسرة برنامج معكم على الهواء. للأم مكان عاصمة سواء في الاختبارات الاجتماعية أو الدينية، فقد جعل الله برها ووصلها بالحسنى فوق جميع روابط الإنسانية، وهي أساس المجتمع، وهي صاحبة الدور الأحمق في بناء جيل المستقبل، فستتقبل وليدها من لحظة حلمها بوجوده بالحب. أخوكم عبد الله بوي مدينة جربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ عبد الله شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أما الأخت فاطمة من العراق تقول المرأة الصالحة كنز في بيت الرجل، التربية الصالحة أصل لكل خير، وإذا صلحت المرأة صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلحت الأمة. كلام في غاية الدقة والواقعية. إذا كانت الأسرة مستقرة فبلا شك أن الأم داخل الأسرة تكون مستقرة وتحافظ على أجواء البيت وتعطي لكل حق لكل صاحب حق حقه في من أفراد الأسرة طبعا. وبالتالي عندما تكون الأسرة بخير، عندما تكون الأم بخير تكون الأسرة بخير، وعندما تكون الأسرة بخير بالتالي ستكون المجتمع كله بخير. طيب دور الأمة في موسوعة التربية محور حديثنا والمزيد من مشاركات الإخوة والأخوات. طيب أحبتي الأفاضل، تتعطر أجواء لقائنا بذكر سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها. إن شاء الله تكون هذه الذكرى مفعمة بالخير علينا وعليكم جميعا. طيب مستمعينا مستمعاتنا، تنضم إلينا من العاصمة طهران الأستاذة أم منيب الباحثة الإسلامية. سلام عليكم أستاذة أم منيب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وأسعد الله أيامكم.
أولادة السيد الإمام قدس الله نفسه الطاهرة، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعة الزهراء.
آمين يا رب. آمين يا رب. أحسنتم وشكرا لإتاحة الفرصة. الأستاذة، في الواقع عندما يكون الحديث عن دور المرأة أو دور الأم بالتحديد، يأتي مسألة المهمة التربوية التي تتحملها الأم في داخل الأسرة، تربية الأولاد وجعل الأسرة أسرة متوازنة ومستقرة. هذا الأمر حقيقة كان جليا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤالي كمقدمة للولوج للحديث أنه لما هذا الاهتمام بمكانة الأم ودورها في البعد التربوي وإعطاء هذا الزخم الكبير للأم؟
طبعا احنا لا يخوفنا بانه الاسلام اعطى يعني للمراه الدور الكبير كما ان على الرجل ذلك الدور. يعني المراه هي تشكل نصف المجتمع، وهي في النصف الثاني هي ايضا شريكه في
القسم.
بل هي الاساس. يعني اذا نرجع نشوف ان المراه هي الاساس في تربيه وتنشئه البيت الاسري والابناء وموافقية وسعادة الأسرة وبالتالي المجتمع بشكل كامل. فلذلك الإسلام اهتم اهتمام خاص بالمرأة، مكانة المرأة، حقوق المرأة، حيثياتها، لأن هي المربية وهي المعلمة وهي الأساس والأصل وتتحمل هاي المسؤولية الكبيرة. فالأم يعني هو أصلا لفظة الأم ولغة الأم ومفردة الأم تحمل هذا المعنى.
نعم.
الشمولية والعمومية والاحتواء. فلذلك الأم بهذه المسؤولية الملقاة على عاتقها إنها هذا الدور الأساس في تنشئة وتربية جيل.
نعم.
هذا الجيل يعني يرجع إلى هي تربية الأم. يعني ذلك يقول إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق. فلذلك هي الأساس. فلذلك كان اهتمام الرسول جلي وواضح في الاهتمام بالزهرة وبيان شخصية الزهرة وبيان أبعاد شخصية الزهرة ومكانتها سلام الله عليها.
سلام الله عليها. طيب هذا الاهتمام كيف يجب أن يتجسد؟ يعني إذا نظرنا إلى المجتمع وإلى زوايا هذا المجتمع، يعني زاوية الحكومة، زاوية الرجل داخل الأسرة، زاوية الأولاد، وزاوية يعني كل من يحمل يعني مسؤولية تجاه التربية، تجاه إعطاء القيمة الحقيقية للأم، برأيك كيف يعني ينقسم المسؤوليات تجاه احتواء هذا الدور المهم المصيري؟
الإسلام الدين الإلهي برنامج كامل، ويعني يعطينا خلينا نقول قوانين كاملة وشاملة وبرنامج كامل لتحقيق وتأمين سعادة الإنسان. يعني أي ما كان، سواء كانت أم أو أب أو ابن، إلى يعني هاي الأفراد الموجودين عندنا في الأسرة في المجتمع اللي يشكلون الأسرة ومن ثم المجتمع. فإذا كل واحد يعني حسب كل واحد مسؤوليات عليه من قبل البرنامج الإلهي والمسؤوليات اللي أعطيت له، يعني الزوجة تقوم بهذه المسؤولية الملقاة على عاتقها، الزوج يؤدي المسؤولية في مقابل الزوجة والأسرة.
نعم.
الأبناء يقومون، يعني الكل لما يعمل بوظيفته خلينا نقول هذا ويؤدي حقوق الآخرين راح يحصل أيضا هو يعني الشيء المقابل.
نعم.
القيام بأسرة نموذجية صالحة في المجتمع. يعني الأم إذا أدت دورها في القيام بمسؤوليتها تجاه الزوج، القيام بمسؤوليتها تجاه الأبناء، طبعا راح تكون هاي تربية الأبناء تربية غنية. يعني الشيء اللي راح تزرق في نفوس أبنائها والزرعة في نفوس أبنائها.
نعم.
راح تكون شخصيات قوية. فلما
صحيح.
تطلع للمجتمع بعد ما يهزها الإعلام أو الذبذبة الموجودة في المجتمع أو الاضطرابات اللي قد تكون موجودة محيطة بهؤلاء.
نعم.
الأبناء خلال المجتمع. ليش؟ لأن التربية الأساس اللي هي في الأسرة التي هي الأساس من الأم تربية خلينا نقول حسب الضوابط والنظام والبرمجة الإلهية كانت.
أحسنتم، بارك الله بكم الأخت الأستاذة أم منيب. اسمحي لنا كي ننتقل إلى المستمع الفاضلة الأخت فائقة من طهران، على ما يبدو لديها بعض الاستفسارات عن فيما يتعلق بحديثنا. الأخت فائقة، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام عليكم. فهي مسيئاتها.
أهلا وسهلا، تفضلي.
هناك كثير من النساء اللاتي يقولن أين نحن من السيدة زهراء سلام الله عليها. هي بعيدة عنا ولا نستطيع الاقتداء بها.
نعم.
كيف يمكننا أن نتشبه بحياة السيدة فاطمة عليها السلام في معيشتنا؟
أحسنتم، شكرا لأخت فائقة من طهران على هذا السؤال، وهو سؤال ربما يطرح من أكثر من شخص. عندما نقول ونقارن ظروف حياتنا في هذا العصر ومع عصر السيدة الزهراء، يعني نجد مثلا هناك المشاكل الاقتصادية، التضخم، مشكلة البطالة التي يعني تؤرق الأسر بشكل كبير، مشكلة عمل المرأة داخل البيت خارج البيت وما إلى ذلك من المشاكل. يعني كيف يمكن أن نقتدي أساسا، هل يمكن أن نقتدي بالسيدة الزهراء سلام الله عليها بخصوص هذه الموارد وغيرها من الموارد مع هذا البعد الزمني؟
أحسنتم، سؤال وجيه جدا ويتواءم بنقول الفترة الزمنية اللي نعيشها.
نعم.
لكن حقيقة الله سبحانه وتعالى لما جعلنا رسول الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة، فلما جعلنا نموذج كامل معناه هذا النموذج يتطابق، يعني نقدر نوافق نفسنا مع هذا النموذج في أي زمان، لأن يعني الرسالة الإلهية رسالة خالدة.
صحيح.
الدين الإسلامي الدين خالد، فهذا النموذج الذي اختاره لنا الله سبحانه وتعالى حتما احنا في اي زمان وفي اي ظرف وفي اي موقع وظرفية كنا فيها او ظرف نكون فيه نستطيع ان نوافق انفسنا او نوصل انفسنا الى هذا النموذج بقدر المستطاع، طبعا حسب الجهد والسعي.
نعم.
اللي بذل الانسان للتطابق مع النموذج الموجود له. فكذلك الزهراء سلام الله عليها اتفاقا وبالخصوص الزهراء.
نعم.
احنا عندنا في رواية الامام صلوات الله وسلامه عليه يقول نحن حجج الله على البرايا وأمنا فاطمة حجة علينا. الإمام صاحب الأمر والزمان يقول ولي في بنت رسول الله أسوة حسنة. يعني إذا أريد نفكر أنه المصلح العالمي في آخر الزمان على كل التطورات على كل
نقول سيقتدي بالزهراء.
نعم يقتدي بالزهراء سلام الله عليه، فكيف لا نستطيع نحن الاقتداء بها سلام الله عليه. يعني المصلح العالمي الإصلاح اللي على كل العالم والكرة الأرضية الذي سيجري.
نعم.
يكون منهجيته والنموذج إله هو الزهراء سلام الله عليه لهذا المصلح، فكيف نحن لا نستطيع الاقتداء والأخذ من كل أبعاد وشخصية حياة الزهراء في كل أبعاد حياتها، سواء كان حياتها الزوجية، حياتها مع أبيها رسول الله، يعني وصلت إلى أعلى المراتب، أمه.
نعم.
لأبيها.
نعم.
لزوجها أمير المؤمنين يقول ما خالفتني ولا أغضبتني ولا نعم العون على طاعة الله ولا غيرها من المطار.
نعم أحسنتم.
مع أبنائها.
نعم. الحاجة أم منيب، في الواقع هناك أحد المستمعين أيضا أشار إلى هذه الحقيقة وهذه الحقيقة المرة، حقيقة مسألة استهداف المرأة من قبل الإعلام الغربي الذي يحاول إفساد المرأة وإغراءها في كثير من الأمور المادية. كيف يمكن للأمهات اختيار المسار الصحيح من بين كل هذه المغريات؟
طبعا هو هدف أعداء الدين وأعداء الإسلام، خل أقول بالذات أعداء المرأة.
نعم.
لأن الإسلام اهتم بالمرأة بشكل خاص، يعني شكل خنقول يعني إلى فت خصوصية خاصة اهتمامه وتوجهه للمرأة. فالحرب لما صارت على المرأة يدل على اهتمام الإسلام بالمرأة.
صحيح.
فمتى ما المرأة لم تنتبه أو لا تنتبه لهذه النقطة راح تنجرف وراء الإعلام، إعلام الاستكبار، وراح تكون في غفلة، راح تعيش تهميش عن دورها ومسؤولياتها الموجودة. فش وقت المرأة تقدر تستعيد قواها وشخصيتها ومسؤوليتها الحقيقية؟ لما ترجع إلى الأحكام الإلهية وإلى النظام الإلهي وإلى البرمجة الإلهية، تبتعد عما المغريات مثل ما تفضلتوا.
نعم.
اللي يحاول الإعلام والاستكبار العالمي أن يهمش على المرأة في دورها الأساسي اللي يحقق إلها السعادة وللأسرة وللمجتمع. فما عندنا طريق حقيقة احنا النساء، واقول يعني كل الزهراء قدوة للجميع.
صحيح.
لكن احنا كنساء ما عندنا طريق لتحقيق السعادة في انفسنا وفي الدنيا قبل الاخرة ولأسرنا وللمجتمع سوى الاقتداء بالزهراء سلام الله عليها، الاقتداء بهذه النماذج الكاملة اللي الله وضعها لنا، والسير في خطى أهل البيت، يعني لأنهم قدوة عملية أمامنا، يعني مو قدوة نظرية.
نعم.
قدوة عملية أكيد. أمامنا، فنستطيع الاقتداء بهم، وهم خير نموذج وخير أسوة للوصول إلى المدارج العليا، وإلا لا يستطيع الإنسان أن يقتدي ويصل إليهم، أصلا ماكو فائدة لوجود هكذا قدوة. نعم. وهكذا نموذج.
حسنتم.
حتما الإنسان يستطيع أن يقتدي.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم الأستاذة أمنيب الباحثة الإسلامية، كنت معنا من طهران، وشكرا لكم على هذا التواصل، ومبارك عليكم هذه الذكرى مولد الزهراء البتول سلام الله عليها. إذا كنا نعيش المشاكل الاقتصادية في عصرنا هذا، فأيضا الزهراء سلام الله عليها أيضا عاشت أحلك المشاكل الاقتصادية. إذا كانت السيدة زهراء تتحمل مسؤولية تربية الأولاد والاهتمام بالشؤون الزوجية والاهتمام بشؤون البيت، هي أيضا في نفس الوقت كانت فاعلة اجتماعية. حقيقة من الدروس التي نستطيع أن نستلهمها من حياة الزهراء عليها السلام درس الفاعلية والنشاط. لم يعرف عن السيدة الزهراء أنها توقفت عن هذا النشاط ولو للحظة واحدة من حياتها. عندما كانت فتاة كانت تشارك وتدعم الرسول صلى الله عليه وآله، وعندما تزوجت كانت مع أمير المؤمنين علي عليه السلام في مسألة الدعاء، في مسألة مؤازرة زوجها والقيام بمهام الرسالة سواء قبل الهجرة أو بعدها. يا ليتنا نقتبس من هذه الشعلة الإلهية درس الصبر والجهاد والشجاعة والعطاء. حياكم الله، كل عام وأنتم بألف خير بذكرى مولد الزهراء البتول سلام الله عليها. إلى اللقاء.
الشمال صرت لا أدري.
الحزوى والعقيق ما يطيق الهجر قلبي ما يطيق هل لي مشتاق إليكم من طريق أم سددتم عنه أبواب الوصال من رأى وجدي لسكان الحجون قال ما